بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الناظم في باب حقيقة السحر، قال: كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا في بيان حقيقة أو في بيان حكم الساحر، وأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر. ثم قال في البيت 61 بعد 100: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. هذا ومن أنواعه، أي من أنواع السحر وشعبه، أي من شعب السحر، علم النجوم الذي هو التنجيم. صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح المسند شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. أي كلما زاد في علم التنجيم زاد في علوم السحر. ولهذا قال هنا: ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم، أي من علم التنجيم، فقد اقتبس شعبة من السحر، أي دخل في باب من أبواب السحر. والمقصود بعلم النجوم الذي هو شعبة من شعب السحر ما كان له تعلق بربط علوم النجوم بحوادث الأرض أو بتأثيرات الأرض، وما كان فيه من عبادة النجوم أو دراسة الأبراج التي فيها الكهانة وفيها ادعاء علم الغيب، هذا كله من العلوم المحرمة. فتعلم أبراج النجوم لربطها بالسعادة والشقاوة، وربطها بأحداث الناس في المستقبل أو في الحاضر أو حتى في الماضي، هذا كله من علم السحر المحرم. وهذا مشتهر اليوم بكثرة، علم الأبراج، برج الجدي والأسد والعقرب والثور والسرطان، غير ذلك من البروج 12، وهناك علم ومعرفة ببعض النجوم للاهتداء بها أو لمعرفة بعض الأشياء فيما يتعلق بالزراعة. أما ما كان من أجل الاهتداء بها كمعرفة القبلة ومعرفة الجهات فهذا مباح، وقد يكون مطلوبا لمن يسافر في البحار أو الفيافي والقفار، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقالوا علامات وبالنجم هم يهتدون. وأما إذا كان علم النجوم لمعرفة مواسم الزراعة مثلا فهذا أيضا مباح، بشرط أن لا يعتقد أن النجوم لها تأثير في إنزال المطر أو أنها سبب في ذلك، وإنما يعتقد أنها مجرد علامات على دخول موسم كذا، فهذا مباح على القول الصحيح، وإن كان قد كرهه بعض السلف. وأما معرفة علم النجوم لمعرفة الأبراج والتحدث بالمغيبات فهذا حرام، وهذا من أنواع السحر المحرم، كما يقولون مثلا الكاهن فلان أو الكاهنة فلانة أو العراف أو العرافة وهم ينظرون في النجوم، أو يسألك عن اسمك واسم أمك ويربطك ببرج من البروج ويقول أنت برجك الجدي، أنت برجك الثور، أنت برجك الأسد، ومعنى ذلك أنك إما شديد الغضب أو عدم أو لست بشديد الغضب، إما أنك إنسان نشيط أو إنسان كسول، هذا كله من ادعاء علم الغيب ومن التنجيم المحرم ومن شعب السحر. وهكذا أيضا ما كان يفعل من زمن قديم وربما موجود اليوم في بعض الأماكن أو بعض البلاد، أن من أراد زواجا يذهب إلى الصوفي الفلاني أو الفقيه الفلاني الذي ينظر في الكتاب أو ينظر في النجوم، ثم يقول له هذه الساعة ساعة غير مستحسنة، لا تدخل على زوجتك فيها، وهذا الشهر لا تتزوج فيه، وهذا اليوم لا تعقد فيه، من أنواع التطير والكهانة والتنجيم، هذا كله من ادعاء علم الغيب ومن الكهانة، ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فقوله هذا ومن أنواعه وشعابه علم النجوم فادر هذا وانتبه، على هذا المعنى. قال وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. حله أي حل السحر، حل السحر بسحر مثله محرم، شخص مسحور ويذهب إلى ساحر ويقول له حل هذا السحر عني بسحر مثله وأنا أعطيك كذا وكذا، هذا حرام، لا يحل السحر إلا ساحر، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن جابر رضي الله عنه نهى عليه الصلاة والسلام عن النشرة، والنشرة حل السحر بسحر مثله، هذا ممنوع بنص الشارع أي بنص الحديث، ولأنه ذهاب إلى ساحر، والساحر ذهاب إليه في معنى الذهاب إلى الكاهن، ولأنه تعاطي للسحر لأنه سيحله بسحر، وتعاطي السحر حرام، وتعلم السحر وتعليم السحر كفر بالله رب العالمين. إذن حل السحر بسحر مثله حرام لا يجوز، سواء كان حل السحر عند الساحر نفسه أو عند غيره. بعض الناس يقول إذا ذهب إلى الساحر الذي سحر وأمره أن يحل السحر أن هذا لا بأس ولو حله بسحر مثله، وإذا ذهب إلى ساحر آخر أن هذا حرام. والجواب أن الكل حرام، حل السحر بسحر مثله حرام، سواء كان ذلك عند الساحر نفسه الذي سحر أو عند غيره. لا يحل السحر إلا ساحر. والمقصود بحل السحر بهذا النوع من أنواع النشرة وهو السحر، يحله بسحر مثله، فيسلط الشياطين على المسحور فيبحثون عن مكان السحر ويتحاربون مع الشيطان والجن الذي في داخل ذلك المسحور ويطردونه ويحلون السحر بسحر مثله، هذا حرام. ثم أيضا هو غير مأمون، قد تكون هناك اتفاقيات غير معلنة بين شياطين الساحر الجديد وشياطين الساحر القديم، ويضحكون على المسحور فيقولون له لشيطانه القديم هدئ شوية على ما نأخذ منه المال، فذاك يهدئ الأذية فيظن المسحور المسكين أنه قد نجا وقد حل عنه السحر، فيدفع الأموال ويأتي بالسمن والعسل والقات والذبائح للساحر الجديد ويذبح لغير الله ويشرك بالله، وذهب بعد ذلك إلى مكانه وبيته بعد أن أخذ شياطين الإنس والجن حظهم من الدنيا واشتروا الثمن القليل منها، بعد ذلك يعود السحر مثل ما كان. فهذا كثير، تلاعب به كثير. ولقيت مرة شخصا كان يتعامل بالسحر، فكان يأتيه المرضى فيزعم أنه يعالجهم، وهو يعالجهم بالشياطين، وقد تاب من ذلك حسنت توبته. فقلت له كيف كنت تفعل من يأتونك وهم مرضى أو بعضهم في حالة يرثى لها؟ قال كنا نسلط عليهم شياطين تنسيهم المرض الذي هم فيه، وإن كان المريض مريضا بجن أو كذا تهدأ وطأة الجن بمقدار ما يأتون عندنا وينصرفون. قال فيخرج المريض من عندنا وهو يرى نفسه صحيحا، مثل الفلتارين لما يكون الإنسان فيه حمى وتعب ويشرب مهدئا ويخرج وهو نشيط منتشي. أخرج قال من عندنا على هذا الحال، ثم يذهب يسافر إلى بلده ويظن أن ذلك سيستمر معه يومين ثلاثة أيام ويتركه ذاك الشيطان الموكل به، يتركه ذهب رجع المرض مثل ما كان، فكانوا يضحكون عليهم ضحكا والناس يصدقون. والله المستعان. قال وحله بالوحي نصا يشرع، حل السحر إنما يجوز إذا كان بالوحي، والوحي هو القرآن والسنة، يعالج السحر بالقرآن وما جاء في السنة من أدعية وأذكار ورقى شرعية وأدعية مأثورة، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وتلاوة القرآن والعمل الصالح ودعاء الله سبحانه وتعالى، هذا مشروع وهو عبادة ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أما بسحر مثله فيمنع. قد يقول قائل المسحور إذا تعالج بالقرآن والرقى الشرعية يطول أمد علاجه وربما استمر به مرضه، فلماذا لا يذهب وهو مضطر يذهب إلى الساحر ويعطيه مالا ويحل عنه السحر ويعلمه بمكان السحر؟ الجواب أن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وإتيان الكهنة والسحر حرام وليس فيه الشفاء، بل فيه مغالطة كذب وتزيين ضحك على الإنس. بعض المغفلين يذهب إلى ساحر فيقول له السحر في مكان كذا، وذاك يذهب ويبحث فيجد السحر في ذلك المكان وهو يضحك عليه، ذاك الشيء يخيل إليه أنه السحر، أو ربما دفنه هو قريبا عن طريق بعض الشياطين لأجل أن يغرر بذلك المسكين. كما أن الإنسي يضحك على الإنسي فالجني يضحك على الإنسي وأشد، فلا يصدقون ولا يعتمد عليهم ولا يلتفت إليهم السحرة والشياطين. والعلاج بالقرآن والسنة كفيل بإذن الله بالشفاء، يشفي الله عز وجل، لا شافي إلا الله. وفيه مع ذلك أجور عظيمة، من جهة أن التالية لآيات القرآن من سورة البقرة وغيرها وللأدعية والأذكار هو في عبادة، فهو يزداد من الأعمال الصالحة ويبتعد عن المعاصي ويقرب من أهل الخير ويدخل المساجد ويقبل على الصلاة وعلى دعاء الله، وربما أقبل على طلب العلم على الخير بسبب هذا البلاء الذي هو السحر، فيفتح الله عز وجل له من أبواب الخير والأجر وأبواب راحة الصدر راحة القلب وأبواب الجنان ما لم يكن له بحسبان. وربما إذا كان غير مبتلى لربما كان ضائعا بعيدا عن القرآن وعن الصلاة. فالله عز وجل يجعل نعمه سبحانه وتعالى في ابتلائه، يبتلي لينعم سبحانه في الدنيا والأخرى. قال في آخر بيت: وليس ذلك إلا للمؤمن الذي إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والبيت الأخير: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. هذا قد ورد فيه حديث وهو محتج به بمجموع طرقه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حديث له طرق هو بها حسن. وورد في مسلم من حديث بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء، كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي في مسلم أن الذي يذهب إلى كاهن ليسأله لا تقبل له صلاة 40 ليلة. 40 ليلة يصلي، واجب عليه أن يصلي، لكن لا أجر له عليها، ليس له أجر على هذه الصلاة لأنه أتى كاهنا. وأما إذا أتاه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا هو الجمع بين هذين الحديثين، أن من أتى ليسأل مجرد سؤال وهو ليس بمستيقن من كلام الكاهن ولا مصدق، إنما هكذا مجرب مع الناس، أن هذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وأما إذا ذهب فسأل وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن الكاهن يدعي علم الغيب، والله عز وجل هو سبحانه الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب. وقال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالكاهن يدعي أنه يعرف مكان الضالة ويعرف ما يكون في المستقبل وما يكون في أمور يتكهن بها، هذا كفر، لأنه ادعاء لما هو من خصوصية رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يذهب الشخص إلى الكاهن ليجادله ويناظره ويفضحه على المسامع وعند الملأ، هذا لا بأس به إذا ذهب إلى كاهن ليفضحه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن صياد فتخفى ليصل إليه ويسمع ما يتمتم به من الكهانة، فنادت أم ابن صياد، نادت ابنها فقالت: يا صاف محمد. فانتبه فقال عليه الصلاة والسلام له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: خبأت لك خبأ. فقال ابن صياد: الدخ. فقال: ماذا ترى؟ قال: أرى أنه يأتيني صادقا وكاذب. قال: قد لبس عليه، اخسأ فلن تعدو قدرك. الحديث الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو وأبو بكر وعمر وبعض الصحابة ليفضح ابن صياد، وأنه كاهن متعلق شأنه بالجن، فذهب إليه ليفضحه، فهذا لا حرج فيه. هذا في من ذهب إلى كاهن ليفضحه. لكن سؤال الأخ هذا، سائل يسأل ويقيس السحر على الكهانة في من أتى كاهنا ليفضح صاحبه، يقول: هل تعلم السحر ليتقيه أو ليجتنبه كفر؟ الجواب: نعم، تعلم السحر كفر، ولا حاجة تعلم السحر الذي هو تعلم للسحر على طريقة الارتباط بالشياطين كفر. لماذا؟ لأنك لست بحاجة إلى أن تتعلم السحر لتحذره، فالسحر واضح، والسحرة معروفون وأعمالهم معروفة وأضرارهم في الناس كذلك أيضا معروفة، فلا حاجة إلى أن تتعلم السحر. يقول الشافعي ويقول إن من تعلم السحر فإن جاء بما يوجب الكفر فقد كفر، وإلا لا، تعلم السحر كفر، تعلم السحر الذي ينبني على الاستعانة بالجن والشياطين هذا كفر، ولا حاجة إلى تعلم السحر لتحذره. وآخر يقول: ما حكم من يتهم الناس بالسحر بغير دليل؟ هذا لا يجوز، لا يكون الشخص ساحرا إلا إذا ظهر منه السحر، إذا ظهر منه السحر نعم فهو ساحر. ويقول: هل كل من كان منجما فإنه يكون كافرا؟ المنجم الذي يربط علم النجوم بالأحداث وتأثيرها على الناس وغير ذلك هذا داخل في شعب السحر وداخل في الكهانة، فيشمله الحديث، فقد اقتبس شعبة من السحر. وأما التنجيم الذي هو معرفة النجوم لأجل زراعة أو الاهتداء أو نحو ذلك فهذا قد تقدم الكلام فيه. يقول: هناك قنوات في النت تسمى قنوات معاني الأسماء، فتكتب مثلا اسم عزام فيتكلم شخص أن اسم عزام معناه كذا وكذا، وأنه مشتق في اللغة العربية من كذا وكذا، وأنه قد ذكر العزم في القرآن من صفات، نعم، وأن من صفات عزام كذا وكذا. قوله إنه مشتق من كذا وقد ذكر في القرآن في كذا موضع، هذا كله ما فيه إشكال، لأن هذه علوم موجودة لا إشكال فيها. لكن قوله من صفات عزام أنه كذا وكذا، إن كان يقصد أنه يتنجم أنك يا أيها السائل صفاتك كذا وكذا هذا تنجيم، أما إذا كان يقصد أن هذا الاسم يدل على ذلك، يدل على أن معناه في اللغة العربية كذا، ولا يقصد الشخص الذي سمي به، لأن الأسماء لا تدل على معانيها، أسماء مجردة عن المعاني إلا ما كان دل عليه الدليل كأسماء الله وأسماء الرسول وأسماء القرآن وأسماء اليوم الآخر والأسماء الشرعية، هذه أعلام وأوصاف، أما أعلام الناس فهي مجرد أعلام خالية من الأوصاف. فمن اسمه عزام قد يكون من أكسل الناس، ما عنده عزم ولا عنده شيء، ومن اسمه صالح قد يكون طالحا، ومن اسمه علي قد يكون سافلا، هكذا، فهي أعلام مجردة للتخاطب بها، نعم، مع وجود تأثير إذا كانت الأسماء فيها تفاؤل أو ربما حتى فيها تشاؤم، إن للرجل من اسمه نصيبا، لكن المقصود أن ربط هذه الصفات بأنك يا صاحب هذا الاسم أنت على صفة كذا وكذا هذا غير صحيح. والله المستعان، نكتفي بهذا والله أعلم.